إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة وسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، ففي هذا اليوم الرابع من شهر محرم لعام 34,400 للهجرة النبوية الشريفة ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب التدمرية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: الجواب الثاني أن يقال فعلى هذا إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير عاقل، وإما عالم أو وإما ليس بعالم، وإما حي أو وإما غير حي، وإما ناطق وإما غير ناطق، وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن محل قابل لها، لم يكن هذا داخلا في قسم تقابل السلب والإيجاب. ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة، وخلاف اتفاق العقلاء، وخلاف ما ذكروه في المنطق وغيره. ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب على وجه يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى، فلا يجتمعان في الصدق والكذب، فهذه شروط التناقض موجودة فيها. وغاية فرقهم أن يقولوا: إذا قلنا هو إما بصير وإما ليس ببصير كان إيجابا وسلبا، وإذا قلنا إما بصير وإما أعمى كان ملكه كان ملكة وعدما. وهذا منازعة لفظية، وإلا فالمعنى في الموضعين سواء. فعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب، وهذا يبطل قولهم في حد ذلك التقابل، إنه لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، فإن الاستحالة هنا ممكنة كإمكانها إذا عبر بلفظ العمى. الوجه الثالث أن يقال التقسيم الحاصر أن يقال المتقابلان إما يختلف بالسلب والإيجاب، وإما ألا يختلف بذلك بل يكون إيجابين أو سلبين، فالأول هو النقيضان، والثاني إما أن يمكن خلو المحل عنهما وإما ألا يمكن، والأول هما الضدان كالسواد والبياض، والثاني هما في معنى النقيضين وإن كان ثبوتين كالوجوب والإمكان والحدوث والقدم والقيام بالنفس والقيام بالغير والمباينة والمجانبة ونحو ذلك. ومعلوم أن الحياة والموت والصمم والبكم والسمع ليس مما إذا خلا الموصوف عنهما وصف بوصف ثالث بينهما كالحمرة بين السواد والبياض، فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما، فإذا انتفى تعين الآخر. الوجه الرابع: المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها أنقص من المحل.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذا الوجه الثالث الذي ذكره المصنف في الجواب عن الاعتراض الذي اعترضت به المعتزلة على هذا الدليل العقلي في إثبات صفات الله، الذي محصله أنه لو لم يكن متصفا بأحد المتقابلين لكان متصفا بالآخر، فلما علم بالشرع والعقل والفطرة وإجماع طوائف المسلمين على انتفاء أحد المتقابلين علم ثبوت الآخر. قالت المعتزلة في اعتراضها: إن هذا مبني على ما كان المحل فيه قابلا، وهو تصحيح قبول الرب سبحانه وتعالى للصفات، وميزوا بين أمرين: تقابل السلب والإيجاب، وتقابل العدم والملكة. وبين المصنف هنا أن هذا في حقيقته يعود إلى هذا، فإن قولك إن زيدا ولله المثل الأعلى مبصر أو ليس بمبصر، وفي حقيقته مثل قولك إن زيدا مبصر أو أعمى، فيقول إن الأعمى ليس مبصرا. فهذا وجه اعتراض المصنف من جهة ما تنتهي إليه الحقائق، ومن جهة أن ما ذكروه من هذا التمييز يقول ليس هو الذي جرى عليه أهل النظر وما ذكروه في المنطق، فإنما يذكر في المنطق من التقابل إما أن يكون على سبيل النقيضين أو على سبيل الضدين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فيجعل هذا الباب في الدليل العقلي على مقدمة النقيضين، فإذا علم انتفاء أحدهما علم ثبوت الآخر لأنهما نقيضان، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، سواء كان هذا بلفظ السلب والإيجاب أو كان بلفظ الإيجاب لمعنى السلب الثاني. وقال إنه إذا خرج عن معنى النقيضين لم يكن له إلا فرض أنه من باب الضدين، ولا يتأتى هذا في هذا الوجه، لأن الضدين يمكن تقدير الثالث في الفرض، وهنا ليس كذلك، إلا أن تنازع المعتزلة بأن الفرض الثالث هو القبول نفسه، وهذا لا يتأتى من جهة أن هذا يعود إلى أن أصل ما كان محلا للضدين ليس محلا له، وهذا هو الجواب الذي يمكن المنازعة فيه على هذا التقدير. ويدرى بأن هذا يغلق باب العلم بالنقيضين أو العلم بالضدين، وهما من المقدمات العقلية المتفق عليها بين العقلاء والمتفق عليها بين النظار من جهة تمييز ما يكون نقيضين من النقيضين أو ما يكون من الضدين على هذا الوجه، فهو إما أن يكون من باب النقيضين أو من باب الضدين أو من باب الخلافين أو من باب المثلين، فهذه الأربعة هي الحاصرة في المنطق. ومحل الاعتبار هنا للدليل الذي ذكره من ذكره من أهل السنة أنه لو لم يكن متصفا بأحد المتقابلين بلا شك أن هذا لا يرد في المثلين والخلافين، إنما محله إما في النقيضين أو في الضدين. المصنف يقول إنه في النقيضين، لأنه لو قيل إنه في الضدين لقدر بانتفائهما وجه ثالث كالبياض والسواد، فإنهما من باب الضدين، ولهذا يمكن أن يرتفع ويقدر المحل على لون الحمرة مثلا، وهنا لا يتأتى، فإذا لم يتأتى على معنى على معنى الضدين رجع إلى أن هذا من باب النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا لا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، فيعلم بانتفاء أحدهما ثبوت للآخر. فلما علم نفي العمى عن الله سبحانه وتعالى باتفاق سائر أهل القبلة بل باتفاق بني آدم إلا من اعتدى على مقام رب العالمين سبحانه وتعالى ممن لا يعتبر، أن هذا من الأمور الفطرية البدهية، وسائر طوائف المسلمين لا تنازع فيه حتى نفاة الصفات، هذا من صريح ما يقرون به وهو بدهي عند أهل الإسلام وحتى عند عامة المشركين والكفار، انتفاء العمى عنه سبحانه وتعالى وتنزيهه عن ذلك. فيقول إذا كان هذا منتفيا بالاتفاق والعقل والفطرة فاتصافه بما يقابله، لأن هذا من باب إيش؟ النقيضين. فإذا لم يكن متصفا بأحدهما لزم اتصافه بالآخر حتى لا يقع الحكم هنا المرتب ترتيبا عقليا في رفع النقيضين، وهذا خلاف القاعدة الضرورية في العقل المتفق عليها بين سائر النظار من أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، فتعذر أن يكون من باب الضدين لأنه لا يمكن الفرض الثالث، وتعذر أن يكون من باب الخلافين والمثلين، فإذا هو من باب النقيضين. نعم.
الوجه الرابع: المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها.
نعم. إذن الجواب الثالث مبني على المنع، مبني على المنع، منع. الجواب الرابع الذي بدأنا به هنا مبني على التسليم جدلا، يعني لو سلم جدلا فإن المحل القابل للصفات مع تقدير نفيها عنه أكمل من المحل الذي إيش لا يقبل الصفات، فإن المحل القابل للصفات مع تقدير نفي الصفة عنه أكمل من المحل الذي ليس قابلا، ولهذا كان عدم قبول الأصنام للصفات دليلا على بطلان إلهيتها ومن باب أولى ربوبيتها، في قول إبراهيم لأبيه فيما ذكر الله عنه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فإنه على طريقة المعتزلة هنا يقولون هي ليست قابلة للصفات. فنقول غير القابل هنا، غير القابل للصفات، صار عدم قبوله للصفات دليلا على ماذا؟ على ماذا؟ على بطلان كونه إلها فضلا عن يكون ربا. ولهذا لم يلتبس أمر الربوبية على أحد، ولم يقع فيه الضلالة كما وقع بدرجة ما وقع في مسألة الإلهية التي لبس بها سفهاء المشركين على عامتهم، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا الوجه بين في النظر، بمعنى أن ما ذكره الله في قوله عن إبراهيم لا يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع، سواء قلت إن قوله ما لا يسمع هو نفي للقابلية كما تقول المعتزلة في تفصيلها، أو قلت ما لا يسمع نفي للصفة بغض النظر عن كون هذا المحل قابلا أو ليس قابلا. فالمعتزلة تقول هو نفي للقابلية. طيب إذا كان نفي للقابلية فهذا محل ليس بقابل، وجعل عدم قبوله في الخطاب العقلي، لأن هذا ليس خطابا لمؤمن، هذا خطاب لأبيه وهو كافر، خطاب إبراهيم عليه السلام لأبيه وهو كافر، فإن أبا إبراهيم لم يسلم كما هو معروف، ومع ذلك يقول له لما تعبد ما لا يسمع. والمعتزلة تقول هذه الأصنام ليست قابلة لكونها جمادات من الحجر أو نحوه، فغير القابل أنقص من القابل، وجعل الله عدم قبولها للسمع والبصر دليلا عقليا على عدم كونها معبودة فضلا عن كونها ربا أو لها مقام من الربوبية. ومثله في عجل بني إسرائيل لما قال الله لهم ألم يروا أنه لا يكلمهم، فالمعتزلة تقول لا يكلمهم ليس قابلا للكلام لأنه جماد، أليس كذلك؟ نقول عدم كونه قابلا صار دليلا عقليا على بطلان كونه إلها. نعم. فالمقصود هنا أنه لو سلم جدلا ما ميزت فيه المعتزلة تقابل السلب والإجاب عن تقابل العدم والملكة، قيل بأن ما يقبل أكمل مما لا يقبل، لأن هذه الصفات من حيث هي صفات كمال، لأن هذه الصفات كالعلم والسمع والبصر والحياة والقدرة والإرادة وما إلى ذلك هي من حيث هي صفات كمال. نعم.
ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى، وحينئذ فإذا كان الباري منزها عن نفي هذه الصفات مع قبوله لها فتنزيهه عن امتناع قبوله لها أولى وأحرى، إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين، واتصافه بالنقائص ممتنع فيجب اتصافه بصفات الكمال، وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص، وهذا أشد امتناعا، فثبت أن اتصافه بذلك ممكن وأنه واجب له.
على كل حال دليل بليغ في كلام المصنف، وهو مبني أيضا هذا الدليل العقلي مبني على ما جاء ذكره في القرآن، فإنهم يقولون المحل قابل أو ليس إيش قابلا، إما أن يكون المحل قابلا أو ليس قابلا، فغير القوابل كالشجر والحجر ونحو ذلك، فهذه الأصنام على هذا التقدير لو سلم بهذه المنازعة من جهة أصل ترتيبها، قيل هذه المعبودات التي عبدها بنو إسرائيل أو عبدها قوم موسى أو عبدها الجاهليون من العرب أو عبدها قوم إبراهيم، هذه كلها على هذا التقدير من غير القوابل. ولما أبطلت إلهيتها في القرآن أبطلت بأنها إيش؟ غير قابلة. أحد أوجه إبطال ألوهيتها أنها غير قابلة، وهذا لم يقع في لسان نبي واحد، بل جاء في خطاب قوم موسى وجاء في خطاب قوم إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، بل وفي خطاب جملة من الأنبياء. لا لكنه ظاهر فيما سبق في قصة إبراهيم وقصة بني إسرائيل مع الأجل، وهذا دليل بليغ من جهة النظر والعقل مبني على ما ذكر في القرآن، فهو حجة قاطعة لما ذكرته المعتزلة من هذا الاعتراض على هذا الوجه العقلي في الإثبات. نعم.
فثبت أن اتصافه بذلك ممكن وأنه واجب له وهو المطلوب، وهذا في غاية الحسن. الوجه الخامس أي قال أنتم
جاهل، قال المصنف وهو في غاية الحسن لأنه وجه بليغ، وجه بليغ، ولهذا الصحيح من حيث النظر أن الجواب تارة يقع بالقلب وتارة يقع بالمنع وتارة يقع بالتسليم جدلا. فإذا قيل أي هذه الأوجه أقوى، قيل من حيث التجريد القلب أقواها، من حيث التجريد القلب أقواها، ثم المنع، ثم الثالث الذي هو التسليم على هذا التقدير وبيان التناقض فيه، التسليم ثم بيان التناقض فيما يقتضي هذا التسليم، هذا من حيث التجريد. لكن من حيث المثال المعين قد يكون التسليم أقوى من إيش؟ من المنع أو أقوى من القلب. لماذا؟ لظهوره واستحكامه، فقد يكون الدليل لا يحتمل في رده القلب إلا بوجه من التكلف. ليس كل دليل للمخالف يمكن أن يكون مقلوبا عليه، فإذا احتمل القلب بوجه من التكلف صار من هذا الوجه أضعف من الذي بعده، وإن كان من حيث التجريد أقوى، وإن كان من حيث التجريد أقوى. ولهذا بين في طريقة المصنف أنه في المنع ليس درجة الاستحكام فيه مثل درجة إيش؟ التسليم، لأنه في المنع يقول إنه لا فرق بين قولك بصير أو مبصر أو ليس زيد مبصر وزيد ليس بمبصر، يقول لا فرق بينها وبين قولك زيد مبصر وزيد أعمى. وترى أن هذا النفي للفرق بينهما يحتاج، ولهذا احتاج فيه للغة تارة وقال إن الله سبحانه وتعالى ذكر الجدار وقال يريد أن ينقض، فهذا يحصل عليه منازعة من جهة المجاز ونحوه إلى آخره. لكن الوجه الذي بعده وإن كان بني على التسليم جدلا بان فيه استحكام الإسقاط أظهر منه، ولهذا جعل المصنف لما قرره بهذا الوجه من الاستحكام استجاب عقله ونظره رحمه الله إلى التمام الذي شاهده في هذا الوجه، فقال وهذا إيش؟ بالغ في غاية الحسن، وهذا في غاية الحسن لأنه بالفعل وجه مستحكم من جهة الرد، ولا سيما إذا أضفت إليه، وهذا بودي أن تعلقوه، إذا أضفت إليه أن مثل هذا البرهان مبني على ترتيب القرآن في إبطال عبودية الأصنام وعبودية العجل في بني إسرائيل. نعم.
الوجه الخامس
بمعنى أن المعتزلة جعلت من كمال الله أنه ليس قابلا للصفات، قالت من كماله أنه ليس إيش؟ ليس قابلا للصفات، حتى يقال إنه إذا قيل إذا نفي عنه البصر لا يلزم الثاني، قالوا لأن هذا في القوابل الناقصة والله ليس قابلا للصفات. قيل فهذه عندكم ليست قابلة، فهذه عندكم ليست قابلة. نعم.
الوجه الخامس أن يقال أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت، فإن عليتم بالإمكان الإمكان الخارجي وهو أن يعلم ثبوت ذلك بالخارج كان هذا باطلا من وجهين، أحدهما أنه يلزمكم أن تكون الجامدات لا توصف بأنها لا حية ولا ميتة ولا ناطقة ولا صامتة وهو قولكم، لكن هذا اصطلاح محض، وإلا فالعرب يصفون هذه الجمادات بالموت والصمت، وقد جاء القرآن بذلك، قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فهذا في الأصنام وهي من الجمادات وقد وصفت بالموت، والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والموتان، قال أهل اللغة الموتان بالتحريك خلاف الحيوان، يقال اشتري الموتان ولا تشتري الحيوان، أيشتري الأرضين والدور ولا تشتري الرقيق والدواب. وقالوا أيضا الموات ما لا روح فيه. فإن قيل فهذا إنما سمي مواتا باعتبار قبوله للحياة التي هي إحياء الأرض، قيل وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان، وأن الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع والعمارة. والخرس ضد النطق، والعرب تقول لبن أخرس أي خاثر لا صوت له، لا صوت له في الإناء، وسحابة خرساء ليس فيها رعد ولا برق، وعلم أخرس إذا لم يسمع له في الجبل صوت صدى، ويقال كتيبة خرساء. قال أبو عبيد هي التي صمتت من كثرة الدروع ليس لها قعاقع. وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت، فإنه يوصف به القادر على النطق إذا تركه، بخلاف الخرس فإنه عجز عن النطق. ومع هذا فالعرب تقول ما له صامت ولا ناطق، فالصامت الذهب والفضة، والناطق الإبل والغنم، والصامت من اللبن الخاثر، والصموت الدرع التي إذا صبت لم يسمع لها صوت. ويقولون دابة عجماء وخرساء لما لا ينطق ولا يمكن منه النطق في العادة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. وكذلك في العمى تقول العرب عمى الموج يعمي عميا إذا رمى القذى والزبد، والأعميان السيل والجمل الهائج.
نعم، أراد هنا من هذه الشواهد من العربية أن العرب فيما تسميه المعتزلة في تقسيمها ليس قابلا تصفه بصفات القوابل، يقول أن العرب في لسانها تصف ما تجعلونه ليس قابلا تصفه بصفات القوابل، وأنها لا تميز في الصفة هذا عن هذا. هذا وجه من اللغة، هذا تجيب عنه المعتزلة بأن هذه الشواهد التي يذكرها المصنف هي من باب المجاز، هذا تجيب عنه المعتزلة بأن سائر هذه المثالات هي من باب المجاز، مثل قول الله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأقامه، يريد الإضافة أريد أضيفة للجدار على سبيل المجاز عندهم. نعم.
وعمي عليه الأمر إذا التبس، ومنه قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ. وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها إنه عدم ما يقبل المحل الاتصاف به كالصوت، ولكن فيها ما لا يقبل كموت الأصنام. الثاني أن الجمادات يمكن اتصافها بذلك، فإن الله سبحانه قادر أن يخلق في الجمادات حياة.
نعم، يقول إن قولهم ليس قابلا وقولهم إن هذا يخالف قولك من فيه، يقول ما من غير قابل إلا ويمكن أن يكون إيش إلا ويمكن أن يكون قابلا. نعم.
كما جعل عصا موسى حية تبلع الحبال والعصي. وإذا في إمكان العادات كان ذلك مما قد علم بالتواتر، وأنتم أيضا قائلون به في مواضع كثيرة. وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة، ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك، فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان. وإن عنيتم الإمكان الذهني وهو عدم العلم بالامتناع، فهذا حاصل في حق الله، فإنه لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلام. الوجه السادس أن يقال هب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجي، فإمكان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له، أو بوجوده لنظيره، أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه. ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابتة للموجودات المخلوقة وممكنة لها، فإمكانها للخالق تعالى أولى وأحرى، فإنها صفات كمال وهو قابل للاتصاف بالصفات. وإذا كانت ممكنة في حقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها. الوجه السابع أن يقال مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته، سواء سميت عما وصمما وبكما أو لم تسمى، والعلم بذلك ضروري.
نعم، أن إثباتها كمال فسلبه نفي لهذا الكمال، سواء كان هذا السلب بطريقة العدم والملكة أو بطريقة السلب والإيجاب، بتقابل السلب والإيجاب وبتقابل العدم والملكة. يقول السمع والبصر والكلام من حيث هي صفات كمال، فإذا نفيتها سواء نفيتها بما يقابلها من في القابل وهو العمى، أو نفيتها بالنفي لها فقلت ليس بمبصر، فيقول كلاهما رفع للكمال، ورفع الكمال المعين يكون إيش نقصا. نعم.
فإذا قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر والآخر ليس كذلك، كان الأول أكمل من الثاني، ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات، فقال تعالى عن إبراهيم الخليل: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال أيضا في قصته: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وقال تعالى: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وكذلك في قصة موسى في العجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. وقال تعالى: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فقابل بين الأبكم العاجز وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم. فصل. وأما الأصل الثاني،
نعم قف على هذا، بهذا نكون انتهينا من الأصل الأول الذي تضمنته أكثر الرسالة، وهو الأصل في الصفات، ويأتي بعده الأصل في الشرع والقدر وتعريف المصنف لمسألة الشرع والقدر وبيانها. نعم.